قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ: وحدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطايا وعمدي وكل ذلك عندي.
اي نعم عندي خطايا، لكن يقول في نصف خطايا. اي نعم. اي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. أورد البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الدعوات لأنه مشتمل على دعاء من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طرق، وهو مشتمل على الدعاء في أمور عديدة، والبخاري رحمه الله اختار الترجمة لها في هذه الترجمة وهي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ذلك أن هذه الجملتين أو هاتين الكلمتين التي اشتمل أو هذه الكلمة التي اشتمل عليها هذا التعبير الترجمة يدخل تحتها كل التعوذات التي تعوذ منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي طلب مغفرتها من الله سبحانه وتعالى، كلها ترجع إلى ما قدم وأخر، إلى ما قدم وأخر. فإذا الترجمة هي ببعض الحديث، ولكنها مشتملة على الأمور الأخرى التي جاء ذكرها في الحديث، لأن كل ذلك يرجع إلى ما قدم وأخر. كل ذلك يرجع، كل ما جاء في الحديث من الجزئيات التي حصل الاستغفار منها وطلب المغفرة منها، كلها ترجع إلى هذا الشيء الذي عقد له البخاري رحمه الله هذه الترجمة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المشتمل على طلب المغفرة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة من الله عز وجل في هذه الأمور التي جاء ذكرها في الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه:
رب اغفر لي خطاياي، رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله.
رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله. يعني هذا طلب المغفرة من الله عز وجل، دعا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، طلب المغفرة من الخطايا ومن ما كان حصل عمدا وما حصل جهلا يعني المقابل للعلم، الجهل هو المقابل للعلم. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، يعني قوله في أمري كله يرجع إلى الإسراف، والإسراف هو اللغة التجاوز، تجاوز الحدود، المجاوزة في الحدود، هذا هو الإسراف. إسرافي في أمري كله.
نعم. بعد هو وما أنت أعلم به مني.
وما أنت أعلم به مني، يعني هذا تعميم بعد تخصيص، لأن الذي ذكر مرة نص فيه الخطأ والعمد والجهل، وبعد ذلك أتي بما هو أعم من ذلك، وهو ما يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يعلمه الإنسان، لأن الإنسان صاحب نسيان وينسى كثيرا، والله عز وجل لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فيقول في دعائه وما أنت أعلم به مني، ثم أثنى على الله عز وجل في كمال أفعاله وأنه المتصرف في كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو المقدم وهو المؤخر، وأنه لا إله إلا هو، فالمقدم من قدمه الله والمؤخر، فالمقدم من قدمه الله والمؤخر من أخره الله عز وجل. ولهذا قال أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت مقدم من شئت ومؤخر من شئت، وأنت لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اعتراف لله عز وجل بالوحدانية وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى، فهو المقدم المؤخر، وهو الذي بيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير، فهو المعبود وحده لا شريك له، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا يعبد مع الله سواه، لأنه لا متصرف في الكون إلا هو سبحانه وتعالى، فالذي بيده ملكوت كل شيء، الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت المقدم المؤخر الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا هو الذي يجب أن تفرد، أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالعبادة، وأن لا يشرك له مع الله، وأن لا يشرك مع الله أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة حق الله عز وجل ليس لأحد فيها نصيب، بل كما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو الواجب أن يفرد بالعبادة، كما أنه الرب الخالق فهو الإله الحق الذي لا تصرف العبادة إلا له، ولا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد سواه، بل هو المعبود وحده لا شريك له. ولهذا قال أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
هنا ما في
لا إله إلا
لا لا ما
في
لا ما في
المقدم وأنت المؤخر،
هذا آخر لكن ما وصلنا إليه. قال قال رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي.
اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وعمدي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي خطاياي، الخطايا الخطايا جمع خطيئة، والعمد هو ما يقابل الخطأ والذي يحصل عن طريق الخطأ،
وجهلي
تقدم
وهزلي أي نعم نعم تقدم أي نعم
يعني خطوة هزلي
نعم.
فالهزل هو ضد الجد، الهزل هو ضد الجد، يعني كل ما حصل من هزل وجد وهو خطأ يستغفر منه الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت وما أخرت، وهذا هو محل الترجمة، اختاره البخاري رحمه الله من الحديث الطويل، لأنه مشتمل على كل هذه الجزئيات، لأنها كلها ترجع إلى ما قدم وأخر، كلها ترجع هذه الجزئيات وهذه الأمور التي جاء ذكرها في الحديث كلها ترجع إلى ما قدم وأخر. فلهذا اختار الترجمة رحمه الله، اختار أبو خير رحمه الله الترجمة بهذا بهذين الكلمتين التي هي ما قدم وأخر، ما قدمت وما أخرت، وما أسرت وما أعلنت، ما كان سرا وما كان علانية، ما كان ظاهرا وما كان خفية، ما كان باطنا وما كان جليا، كل ذلك استعاذ من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، يعني من قدم فأنت المقدم له، ومن أخر فأنت المؤخر له، فأنت النافع الضار، وأنت المعطي المانع، وأنت الذي على كل شيء قدير. لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس في الحديث الآخر: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوا في شيء لم ينفعوا إلا بشيء كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروا في شيء لم يضروا إلا بشيء كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الأقلام. هكذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال هنا أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير. هذا فيه إثبات قدرة الله عز وجل، وأنه قادر على كل شيء، وأنه لا يستعصي عليه شيء، بل هو قادر على كل شيء، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، بل هو القادر على كل شيء وحده لا شريك له، فهو الإله الحق الذي له القدرة التامة وله القوة، وهو القوي المتين سبحانه وتعالى. فهذا فيه الاعتراف بعموم قدرته، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وأنت على كل شيء قدير.
طب الطريق الثاني تعالى واقرأ هذه. قال: وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
هذا فيه الطريقة الثانية، فيها بيان تسمية بن أبي موسى الذي تقدم في الطريقة الأولى، لأنه في الطريقة الأولى ما ذكر اسمه وإنما قيل عن ابن أبي موسى. وفي الطريقة الثانية، الطريقة الثانية فيها تسميته أو تعيينه أنه أبو بردة، أنه أبو بردة بن أبي موسى. الطريقة الأولى فيها ابن أبي موسى فقط، وأبو موسى له عدة أولاد. والطريقة الثانية فيها تعيين يعني ذلك المبهم المحتمل لعدة أشخاص، جاء معين في الطريقة الثانية وأنه أبو بردة ابن أبي موسى، هو الذي يأتي ذكره كثيرا في الأحاديث في هذا الصحيح، كثيرا من الطرق التي يأتي فيها الحديث عن أبي موسى عن أبي بردة. وكان كثيرا ما يتكرر في إسناد معين عن البخاري محمد بن العلا بن العلا بن قريش عن ابي اسامه عن ابي اسامه عن قريش بن عبد الله بن بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى الذي هو ابو ابي بردة. فكثيرا ما ياتي ذكر ابي بردة يروي عن ابيه في الصحيح. وهنا هذا الحديث هو ايضا من روايته، من رواية أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن نبيه أبي موسى رضي الله عنه.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني،
اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابي موسى الاشعري وهو من طريق ابنين من ابنائه وهما ابو بكر وابو برده. وفيه بعد ذكرهما قول الراوي احمده عن ابي موسى احمده ان يحسب انهم رفعوه الى ابي موسى انهم اسندوه الى ابي موسى وانه عن ابي موسى. فالحديث او هذه الطريق فيها الروايه عن اثنين من اولاد ابي موسى وهما ابو بكر وابو برده. ابو برده الذي جاء في الاسناد الذي قبل هذا وهنا ابو برده مع اخيه ابي بكر وهما ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. وهو مشتمل على وهو قريب من الذي قبله والذي قبله أشمل منه وأطول منه. وأما هذا فهو مشتمل على أكثر ما تقدم وفيه فيه زيادات يسيرة.
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني.
هذا تقدم الذي قبل هذا. اللهم اغفر لي خطيئتي وعندي وجهلي وإسرافي وما أنت إسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. كل هذا تقدم الذي قبله.
اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي.
وهذا فيه لما كل خطاياي وهزلي وجدي وعمدي وكل ذلك عندي فيه ذكر ال
اي نعم كلها موجودة بس وجدي
وجدي وجدي وجدي هو ضد الهجر. وجد هو ضد الهجر. هزلي وجدي فيه ذكر الهزل وضده وهو الجد. وفيه قوله وكل ذلك عندي وكل ذلك عندي أيضا في هذا الحديث. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر وسأل الله عز وجل المغفرة من هذه الأمور. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما جاء ذلك في القرآن. قد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه وتشققت من طول القيام. قالت له عائشة رضي الله عنها كما سبق المرة الحديث هذا يا رسول الله كيف تقنع هذا وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وتأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا. ففي الآية وهذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها بيان أن الله تعالى قد غفر لنبيه عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تعصى. غفور له كل ما حصل ويحصل منه عليه الصلاة والسلام. وإذا فكيف يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تعصى؟ وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة. منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا تعليما لأمته وتوجيها وإرشادا لأمته وأن يحتلوا حلوى ويدعو بأدعيته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إن المقصود من ذلك هو الاعتراف التكبير وهو وإن حصل منه ما حصل من القيام بالعبادة والقيام بطاعة الله عز وجل وتعبد لله عز وجل إلا أنه مع ذلك يعتبر نفسه مقصر وأنه لم يحصل منه ما يحب أن يفعله أو ما يريد أن يفعله وذلك لعظم حق الله. وأنه مهما عمل الإنسان مهما عمل فإنه يعتبر نفسه مقصرا. والله عز وجل ذكر عن أوليائه الذين هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهم يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك هم يعتبرون أنفسهم مقصرين ويعتبرون أنفسهم على خوف ووجل هل يقبل منهم أو لا يقبل منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قيل إن هذا الاستغفار إنما هو عن تقصير فيما في ما حصل, مع أنه عليه الصلاة والسلام كان على هذه الرواية التي بينها عائشة وأنه كان يقوم الليل حتى تقطر قدماه وقد غفر له من ذنبه ما تقدم وتأخر. قالوا فإن هذا يكون عن التقصير وأنه, وقيل إن هذا على سبيل التواضع لله عز وجل وأنه ما عبده حق عبادته, وهذا قريب من الذي قبله يعني من ناحية التقصير أو الاعتراف بالتقصير. وقيل إن المقصود من ذلك الصغائر أو الأشياء التي تحصل باجتهاد ولا يقر عليها وإنما يبين له ذلك ويستغفر الله عز وجل مما قد حصل منه مما عُتب عليه في القرآن. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كلها لكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث اشتمل على استغفار من الذنوب والخطايا, والله تعالى قد أخبر في كتابه العزيز أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقيل أيضا في الجواب إن هذا من الامتثال لأمر الله عز وجل بأن يسبح الله ويستغفره كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح وعاد الناس يذكرون به لله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يكون هذا الاستغفار امتثال لما أمر به في القرآن من أمر الله عز وجل إياه بأن يسبح ويستغفر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالوا فهو بهذا الاستغفار ينتظر أمر الله عز وجل والدعاء والعبادة وهو يعبد الله عز وجل بالدعاء وقد أمر بذلك وإن كان قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ما جاء في الإسناد يعني حدث.
ثم أيضا فيه التنبيه لأمته وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي هذا شأنه وهذه أعظم منزلته وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, كان يتعبد الله عز وجل بالدعاء ويأتي بالاستغفار, فكيف بغيره. يعني معناه أن أمته أولى بأن ينشطوا في ذلك وأن يكثروا من الاستغفار وأن يكثروا من الدعاء لأنهم هم المقصرون وهم الذين هم غير معصومين. وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا شأنه ومنزلته عند الله عز وجل في أعلى الدرجات وكان يحصل منه الاستغفار دائما وأبدا وينتظر ما أمر به من الاستغفار فإن غيره من باب أولى, لأن يجد ويجتهد وأن يكثر من الاجتهاد لله عز وجل ودعائه واستغفاره سبحانه وتعالى.
إسحاق الذي يروي عنه إسرائيل حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق.
أبو إسحاق هو الشريعي, إسرائيل هو ابنه أبي إسحاق. أبو إسحاق هو الشريعي نسبة إلى صخر من همجان, لأن أحيانا يقال الهمجاني وأحيانا يقال الشريعي وأكثر ما يقال الشريعي, والشريع بطن من همدان فهو ينسب نسبة خاصة وأحيانا ينسب نسبة عامة, أحيانا ينسب نسبة عامة وأحيانا ينسب نسبة خاصة.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه.
يمكن عندي خبر.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا.
تقديم داخل باب الدعاء في الساعة. يعني في تقديم تأخير؟ باب الدعاء في الساعة
اللي في
يعني جاء الحديث معقد، حديث اللي يتعلق باليهود تحت باب دعاء، باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. المعاكسة.
قال: باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وقال: حدثنا قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه. وقال: بيده قلنا يقللها يزهدها.
لا ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود كذا، أو أن اليهود جاءوا إلى النبي.
ثم أورد البخاري رحمه الله عليه يقدم ويباب في
باب الدعاء في الساعة التي في الساعة التي في يوم الجمعة.
باب الدعاء الساعة التي في يوم الجمعة. باب الدعاء الساعة التي في يوم الجمعة. المقصود من هذه الترجمة بيان الدعاء في ساعة جاء الحديث بشأنها في يوم الجمعة، وأنه يدعى بها، يعني يدعى في هذه الساعة. فمقصود البخاري من الترجمة الدعاء في هذه الساعة، وأنها من مواطن قبول الدعاء لمجيء الحديث في شأنها الدعاء في هذه الساعة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث
أبي
هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:
في الجمعة الساعة
الجمعة الساعة
لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه.
الجمعة ساعة لا يوافقها
مسلم
يصلي وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه.
يسأل الله خيرا
إلا أعطاه.
وقال: بيده قلنا يقلل.
قال: بيده، يعني أشار بيده، قلنا يزهدها. قلنا يعني أشار بيده يعني لأنها قليلة. وهم فسروها، فسروا الإشارة بتقليلها وتزيدها، وأنها يعني وقتها وجيز وأن وقتها قليل، لأنهم فهموا من الإشارة التي صارت مع ذكر الساعة فهموا منها تقليل تلك المدة وأنها قليلة وأنها ليست طويلة. والحديث فيه بيان فضل الدعاء في هذه الساعة، وأنه لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي لله عز وجل يسأل الله شيئا إلا أعطاه. ويدل على فضل الدعاء. وهذه الساعة سمر فيها العلماء بتعيينها في مجموعة على أقوال كثيرة أقرب تلك الأقوال أنها وقت الصلاة والخطبة أو أنها آخر ساعة من اليوم يوم الجمعة قبل غروب الشمس ولعل هذا هو أقرب من الذي من الآخر أو قول الآخر الذي هو ذكر وقت الخطبة ووقت الصلاة. والأمر في ذلك ليس بمقطوع به لكن هذا أقرب ما يكون. وقيل إنها أخفيت كما أخفيت ليلة القدر يحصل النشاط في الدعاء في سائر اليوم كما يحصل النشاط والجد والاجتهاد في طلب ليلة القدر في العشر الليالي فيكون اليوم كله وقتا للجد والاجتهاد والدعاء وسؤال الله عز وجل. ولكن أقرب ما قيل أنها في آخر النهار أقرب ما قيل فيها من الأقوال أنها في آخر النهار.
إذا قيل في آخر النهار يعترض معترض ويقول يعني وقوله هو القائم يصلي
لا هو المقصود صلاة الدعاء وقيام يعني ليس لذلك من يكون يعني أن القيام يطلق على على الاتجاه إلى الشيء والأقبال على الشيء مثل ما جاء في بعض النصوص تدل على أن القيام ليس مقصوده الوقوف وإنما يقصد على يعني الملازمة للشيء والأقبال على الشيء.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك قال وعليكم. فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا. قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه.
أورد البخاري رحمه الله عليه وسلم يا باب قولي وقلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فيهما. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه مجيء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلامهم عليه بعبارة قبيحة فيها دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام حيث قالوا بدل السلام عليكم قالوا السلام عليكم والسلام دعاء عليه السلام هو الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم وأجابهم بقوله وعليكم. أما عائشة رضي الله عنها فقد فهمت وأجابتهم بالجواب القاسي الشديد قالت السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. جاء في بعض الروايات الحديث سبق أن مرة جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله وهي قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا. ظنت أنه ما سهل الذي قالوه أنه دعا عليه قال أولم تسمع ما قلت وعليكم يستجابوا لي فيهم ولا يستجابوا لهم فيا. يستجابوا دعاؤنا عليهم ولا يستجابوا دعاؤهم علينا. ذلك لأن الدعاء عليهم بحق ودعاؤهم على النبي صلى الله عليه وسلم أما دعاؤه عليهم فهو بحق أولا فيه مقابلة والله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بما عاقبتم به. ثم أيضا هم مبطلون وظالمون الدعاء عليهم بحق، أما الدعاء دعاءهم على المسلم هو بباطل، لهذا قال يستجابوا لنا فيهم ولا يستجابوا لهم فينا، لأنهم ظالمون ونحن محقون. قالوا في هذا دليل على أن الظالم إذا دعا أن دعاه لا يستجاب، لمن كان دعاه وهو ظالم، دعاه على غيره وهو ظالم لغيره، فإنه لا عبرة بهذا الدعاء لأنه ليس على الحق، ليس للمحق. فيفهم من الحديث على أن من دعا وهو ظالم فإن دعاه لا يجاب، لأنه هذا الحديث يشير إليه، لأنه قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، لأن هم يدعون وهم ظالمون، وأن هو يدعو عليهم وهو محق.
قال باب التأمين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
خرده في كتاب الدعاء هنا لأنه دعاء، لأن التأمين دعاء ويكون على دعاء، التأمين هو نفسه دعاء، يعني آمين معناها اللهم استجب، معناها اللهم استجب، هذا هو معنى آمين، وهي أيضا تكون على دعاء، إنما جاء في وراء دعاء، إنما جاء في بعد دعاء، لهذا جاء في القرآن في سورة الفاتحة في نهايتها بعدما يقال ولا الضالين وقال آمين، لأنها لأن لأن لأنها جاءت عقب دعاء الذين استقاموا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الإمام آمين ويقول المأموم آمين، يقول القارئ آمين ويقول السامع آمين. وأورد البخاري رحمه الله حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أمن القارئ فأمنوا، فمن وافق تأمينه فأمن الملائكة،
إلا الملائكة
فإن الملائكة تؤمن، ومن وافق تأمينه فأمن الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا بيان فضل التأمين وعلى بيان أهميته، وأن التأمين مشروع، وأنه عند كذلك في الصلاة وفي غير الصلاة، عندما يأتي ذكر قراءة الفاتحة يقال بعدها آمين، وفي الصلاة الجهرية يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، ويقول الرسول في الحديث إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، الملائكة تؤمن على هذا التأمين، على هذا القراءة، وإذا فمطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا، يعني الملائكة تؤمن على هذا الدعاء، والمطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا، وأن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. قوله إذا أمن القارئ، هذا التقييد له يعني إذا أمن
القارئ، طبعا القارئ يعني هو ليس مقصود يعني كونه يعني يوجد منه التأمين، أنه إذا المؤمن لا يؤمن، لا، لأن مطلوب منه هو أن يؤمن، هو يؤمن وغيره يؤمن، ومثل إذا أمن الإيمان تأمنوا، إذا أمن الإيمان تأمنوا، إذا قال إذا أمن تأمنوا، يعني إذا قال آمين فقولوا آمين، لأنه هو يقول آمين بعد الموضوع للمضالين وهم يقولون آمين أيضا كما يقول هو.
قال باب فضل التحليل. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بيوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال عمر بن أبي زائدة وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع بن حسين مثله، فقلت للربيع ممن سمعته؟ فقال من عمرو بن ميمون، فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ فقال من ابن أبي ليلى، فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته؟ فقال من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه قوله. قال أبو عبد الله والصحيح قول عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا وهيب
عندي عمرو قول عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال موسى وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع قوله. وقال آدم حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عبد الملك بن ميسرة قال سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن حسين وعمر بن ميمون عن ابن مسعود قوله. وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله. ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي أبو فضل
التصبيح طارح ونعطف كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال أبو عبد الله والصحيح قول عمرو. قال الحافظ أبو ذر الهروي صوابه عمر وهو ابن أبي زائدة. قال اليونيني قلت على الصواب إذا ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه لا عمر.
شين هذا؟ في المتن ولا في الشرح؟
في الشرح في المتن. ثم أورد البخاري رحمه الله وسلم باب حفظ التهليل. باب حفظ التهليل والتهليل هو الاتيان بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، هذا هو التهليل. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالموت كله على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان تعدني بعشر رقاب ورسوله وكتلت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة ولم يأتي
وكانت له
حرزا من الشيطان يوم حتى يمحي ولم يأتي أحد
بأفضل
منه إلا رجل جاء بأكثر منه هذا يدل واضح أو حديث واضح الدلالة على فضل التهليل والإتيان بهذا الذكر والإتيان بهذا المقدار، وأنه إذا قاله في الصباح وأنه يكون له حرزا من الشيطان حتى يمسي، وأن الله تعالى يجعل ذلك له كعدل إعتاق 10 رقاب عدل 10 رقاب يعتقها، يعني معناه كل 10 مرات في عدل رقبة فتكون 100 في عدل 10 رقاب تكون 100 في عدل 10 رقاب وأنه يعطى 100 درجة 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة ويكون له حرزا من الشيطان حتى يمسي، ولا يكون أحد أفضل منه إلا من جاء بأكثر منه وهذا يدلنا على فضل هذا الدعاء وعلى عظم شأنه وأنه عمل قليل عليه هذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى.
هذه هذه الطرق فلان قوله فلان من قوله
حديث يدل على هذا وكذلك الأحاديث الأخرى تدل عليه لكنه دال على استخفاف العرب لكن أيضا على فضل اعتاقه لأن التخفيف عليه وأنه من وعد عشر رقبة الولد إسماعيل يعني معناه يدل على تفضيل اعتاق العرب
يقصد يعني من ولد إسماعيل العرب عموما اختلاف يعني في بعض الروايات أنه موقوف على قوله يعني من قول ابن مسعود ومن قول أبي أيوب ومن قول
فلان نعم أنه كما هو معلوم مثل هذا حتى لو كان موقوفا مثل هذا ما يقال من رأي
ايه
أقول لا يقال بهذا من رأي يعني هذا من الأمور التي لا تعرف إلا بالنص أن الثواب ومقادير الثواب هذه من الأمور التي ليس الرأي فيها مجال تحديد مقادير الثواب ومقادير الأجور هذه إذا جاءت عن الصحابة موقوفة فهذه لها حكم الرفع لأنه مرفوع الحكم يقال يعني ما جاء عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه لا حكم المرفوع
يقول الشعب إنه يكون من غير مخفين يقول لشعبين من خمية فقال من عمد المينجي ما الذي يقول فأتيت عمد المينجي
من هو الذي يشير اثنان
حتى وصله له
فقال من سمعته قال من أبي بن عبد الله بن عبد الله
وهذا هو كله لأنه الشعبي الكابري هذا صغر كابري نعم لأن أنا الشعبي أنا الشعبي يرى أنا الصحابة يعني عامر الشعبي هو اللي يروى عن يروى عن أبي عن عدي بن فحالة من هنا من المشير في حلال البيع الحرام طيب يعني عمر الشعير يعني هم من صغار التابعين
قال باب فضل التسبيح قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وقال عبيد الله بن معاذ وحدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجبدي وخطايا وعمدي وكل ذلك عندي.
عندي خطايا، اي نعم عندي خطايا، لكن يقول في نسخة خطايا. اي نعم.
اي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. أورد البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الدعوات لأنه مشتمل على دعاء من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طرق، وهو مشتمل على الدعاء لأمور عديدة، والبخاري رحمه الله اختار الترجمة لها في هذه الترجمة وهي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ذلك أن هذه الجملتين أو هاتين الكلمتين التي اشتمل، أو هذه الكلمة التي اشتمل عليها هذا التعبير في الترجمة، يدخل تحتها كل التعوذات التي تعوذ منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي طلب مغفرتها من الله سبحانه وتعالى، كلها ترجع إلى ما قدم، إلى ما قدم وأخر، إلى ما قدم وأخر. فإذا الترجمة هي ببعض الحديث، ولكنها مشتملة على الأمور الأخرى التي جاء ذكرها في الحديث، لأن كل ذلك يرجع إلى ما قدم وأخر. كل ذلك يرجع، كل ما جاء في الحديث من الجزئيات التي حصل الاستغفار منها وطلب المغفرة منها، كلها ترجع إلى هذا الشيء الذي عقد له البخاري رحمه الله هذه الترجمة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المشتمل على طلب المغفرة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل في هذه الأمور التي جاء ذكرها في الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه:
رب اغفر لي خطاياي، رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله.
رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله. يعني هذا طلب المغفرة من الله عز وجل، دعا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، طلب المغفرة من الخطايا ومن ما كان حصل عمدا وما حصل جهلا، يعني المقابل للعلم، الجهل هو المقابل للعلم. رب اغفر لي خطيئتي
وجهلي
وإسرافي في أمري كله. يعني قوله في أمري كله يرجع إلى الإسراف، والإسراف هو اللغة تجاوز الحدود، المجاوزة في الحدود، هذا هو الإسراف. إسرافي في أمري كله. اللهم
نعم. بعد هو وما أنت أعلم به مني.
وما أنت أعلم به مني. يعني هذا تعميم بعد تخصيص، لأن الذي ذكر مرة نص فيه الخطأ والعمد والجهل، وبعد ذلك أتي بما هو أعم من ذلك، وهو ما يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يعلمه الإنسان، لأن الإنسان صاحب نسيان وينسى كثيرا، والله عز وجل لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فيقول في دعائه: وما أنت أعلم به مني. ثم أثنى على الله عز وجل في كمال أفعاله، وأنه المتصرف في كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو المقدم وهو المؤخر، وأنه لا إله إلا هو، فالمقدم من قدمه الله والمؤخر والمقدم من قدمه الله والمؤخر من أخره الله عز وجل. ولهذا قال أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت مقدم من شئت ومؤخر من شئت، وأنت لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اعتراف لله عز وجل بالوحدانية وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى، فهو المقدم المؤخر وهو الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، فهو المعبود وحده لا شريك له، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا يعبد مع الله سواه، لأنه لا متصرف في الكون إلا هو سبحانه وتعالى، فالذي بيده ملكوت كل شيء، الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت المقدم المؤخر الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا هو الذي يجب أن تفرد، أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالعبادة، وأن لا يشرك له مع الله، وأن لا يشرك مع الله أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة حق الله عز وجل ليس لأحد فيها نصيب، بل كما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو الواجب أن يفرد بالألوهية بالعبادة، فكما أنه الرب الخالق فهو الإله الحق الذي لا تصرف العبادة إلا له، ولا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد سواه، بل هو المعبود وحده لا شريك له. ولهذا قال أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
هنا ما في
لا
لا ما
في
لا ما في هذا آخر لكن ما وصلنا إليه. قال رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي.
اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وعمدي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي خطاياي، الخطايا جمع خطيئة، والعمد هو ما يقابل الخطأ والذي يحصل عن طريق الخطأ،
وجهلي
تقدم
وهزلي
فالهزل هو غض الجد، الهزل هو غض الجد، يعني كل ما حصل من هزل وجد وهو خطأ يستغفر منه الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت وما أخرت، وهذا هو محل الترجمة، اختاره البخاري رحمه الله من الحديث الطويل لأنه مشتمل على كل هذه الجزئيات، لأنها كلها ترجع إلى ما قدم وأخر، كلها ترجع هذه الجزئيات وهذه الأمور التي جاء ذكرها في الحديث كلها ترجع إلى ما قدم وأخر، فلهذا اختار الترجمة رحمه الله، اختار البخاري رحمه الله الترجمة بهذين الكلمتين التي هي ما قدم وأخر، ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، ما كان سرا وما كان علانية، ما كان ظاهرا وما كان خفية، ما كان باطنا وما كان جليا، كل ذلك استعاذ منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، يعني من قدم فأنت المقدم له، ومن أخر فأنت المؤخر له، فأنت النافع الضار، وأنت المعطي المانع، وأنت الذي على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس في الحديث الآخر، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا علي يفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله، ولو اجتمعوا علي يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجهه، هكذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال هنا أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير، هذا فيه إثبات قدرة الله عز وجل وأنه قادر على كل شيء وأنه لا يستعصي عليه شيء بل هو قادر على كل شيء فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى بل هو القادر على كل شيء وحده لا شريك له فهو الإله الحق الذي له القدرة التامة وله القوة وهو القوي المتين سبحانه وتعالى فهذا فيه الاعتراف بعموم قدرته وأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى وأنت على كل شيء قدير.
الطريق الثاني تعالى وأقرأ هذه.
قال وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
هذا فيه الطريقة الثانية فيها بيان تسمية بن أبي موسى الذي تقدم في الطريقة الأولى لأنه في الطريقة الأولى ما ذكر اسمه وإنما قيل عن ابن أبي موسى وفي الطريقة الثانية فيها تسميته أو تعيينه أنه أبو بردة بن أبي موسى. الطريقة الأولى فيها ابن أبي موسى فقط وأبو موسى له عدة أولاد والطريقة الثانية فيها تعيين يعني ذلك المبهم المحتمل لعدة أشخاص جاء معين في الطريقة الثانية وأنه أبو بردة ابن أبي موسى هو الذي يجري ذكره كثيرا في الأحاديث في هذا الصحيح كثيرا من الطرق التي يأتي فيها الحديث عن أبي موسى عن أبي بردة وكان كثيرا ما يتكرر في إسناد معين عن البخاري محمد بن العلا بن العلا أبو قريش عن أبي أزامة عن قريش بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الذي هو أبو أبي بردة فكثيرا ما يأتي ذكر أبي بردة يروي عن أبيه في الصحيح وهنا هذا الحديث هو أيضا من روايته أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري وهو من طريق ابنين من أبنائه وهما أبو بكر وأبو بردة وفيه بعد ذكرهما قول الراوي أحسبه عن أبي موسى أحسبه أن يحسب أنهم رفعوه إلى أبي موسى أنهم أسندوه إلى أبي موسى وأنه عن أبي موسى فالحديث أو هذه الطريق فيها الرواية عن اثنين من أولاد أبي موسى وهما أبو بكر وأبو بردة أبو بردة الذي جاء في الإسناد الذي قبل هذا وهنا أبو بردة مع أخيه أبي بكر وهما ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو مشتمل على وهو قريب من الذي قبله والذي قبله هو أشمل منه وأطول منه وأما هذا فهو مشتمل على أكثر ما تقدم وفيه فيه زيادات يسيرة.
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني
هذا تقدم في الذي قبل هذا اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وجهلي وإسرافي وما أنت أعلم به مني كل هذا تقدم في الذي قبله.
اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي.
وهذا فيه لما اغفر لي خطاياي وهزلي وجدي وعمدي وكل ذلك عندي فيه ذكر ال
اي نعم كلها موجودة بس وجدي
وجد هو غد الهجر وجد هو غد الهجر هزلي وجدي فيه ذكر الهزل وضده وهو الجد وفيه قوله وكل ذلك عندي وكل ذلك عندي أيضا في هذا الحديث. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر وسأل الله عز وجل المغفرة من هذه الأمور ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما جاء ذلك في القرآن قد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه وتشققت من طول القيام. فقالت له عائشة رضي الله عنها كما سبق المر الحديث هذا يا رسول الله كيف تقنع هذا وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وتأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا. ففي الآية دي وهذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها بيان أن الله تعالى قد غفر لنبيه عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تعصى غفور له كل ما حصل ويحصل منه عليه الصلاة والسلام. وإذا فكيف يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تعصى. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا تعليما لأمته وتوجيها وإرشادا لأمته وأن يحتلوا حلوى ويدعو بأدعيته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إن المقصود من ذلك هو الاعتراف بالتقصير وهو وإن حصل منه ما حصل من القيام بالعبادة والقيام بطاعة الله عز وجل وتعبد الله عز وجل إلا أنه مع ذلك يعتبر نفسه مقصر وأنه لم يحصل منه ما يحب أن يفعله أو ما يريد أن يفعله وذلك لعظم حق الله. وأنه مهما عمل الإنسان مهما عمل فإنه يعتبر نفسه مقصرا. والله عز وجل ذكر عن أوليائه الذين هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وهم يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك هم يعتبرون أنفسهم مقصرين ويعتبرون أنفسهم على خوف ووجل هل يقبل منهم أو لا يقبل منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قيل إن هذا الاستغفار إنما هو عن تقصير فيما حصل مع أنه عليه الصلاة والسلام كان على هذه الآية التي بينتها عائشة وأنه كان يقوم الليل حتى تفطر قدماه وقد غفر له من ذنبه ما تقدم وتأخر. قالوا فإن هذا يكون عن التقصير وأنه وقيل إن هذا على سبيل التواضع لله عز وجل وأنه ما عبده حق عبادته. وهذا قريب من الذي قبله يعني من ناحية التقصير أو الاعتراف بالتقصير. وقيل إن المقصود من ذلك الصغائر أو الأشياء التي تحصل باجتهاد ولا يقر عليها وإنما يبين له ذلك ويستغفر الله عز وجل مما قد حصل منه مما عُتل عليه في القرآن. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كلها لكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث مشتمل على استغفار من
الذنوب والخطايا، والله تعالى قد أخبر في كتابه العزيز أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقيل أيضا في الجواب إن هذا من الامتثال لأمر الله عز وجل بأن يسبح الله ويستغفره، كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يكون هذا الاستغفار امتثال لما أمر به في القرآن من أمر الله عز وجل إياه بأن يسبح ويستغفر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالوا فهو بهذا الاستغفار يمتثل أمر الله عز وجل والدعاء عبادة، وهو يعبد الله عز وجل بالدعاء وقد أمر بذلك، وإن كان قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ما جاء في الإسناد يعني
ثم أيضا فيه التنبيه لأمته، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي هذا شأنه وهذه عظم منزلته وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتعبد الله عز وجل بالدعاء ويأتي بالاستغفار، فكيف بغيره؟ يعني معناه أن أمته أولى بأن ينشطوا في ذلك وأن يكثروا من الاستغفار وأن يكثروا من الدعاء، لأنهم هم المقصرون وهم الذين هم غير معصومين. وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا شأنه ومنزلته عند الله عز وجل في أعلى الدرجات، وكان يحصل منه الاستغفار دائما وأبدا، فيمتثل ما أمر به من الاستغفار، فإن غيره من باب أولى، لأن يجد ويجتهد وأن يكثر من الابتهال إلى الله عز وجل ودعائه واستغفاره سبحانه وتعالى.
إسحاق الذي يروي عنه إسرائيل حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق.
أبو إسحاق هو الشريعي، إسرائيل هو ابن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو الشريعي نسبة إلى صخر من همدان، لأن أحيانا يقال الهمداني وأحيانا يقال الشريعي، وأكثر ما يقال الشريعي، والشريع بطن من همدان، فهو ينسب نسبة خاصة وأحيانا ينسب نسبة عامة، أحيانا ينسب نسبة عامة وأحيانا ينسب نسبة خاصة.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. يمكن عندي خبر. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا.
باب الدعاء في الساعة
حديث الذي يتعلق باليهود تحت باب دعاء باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. اي نعم المعاكسة.
حديث
قال باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وقال حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه. وقال بيده قلنا يقللها يزهدها.
لا ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود كذا أو أن اليهود جاءوا إلى النبي.
ثم أورد البخاري رحمه الله عليه يقدم ويباب في
باب الدعاء في الساعة التي في الساعة التي في يوم الجمعة.
باب الدعاء الساعة التي في يوم الجمعة. باب الدعاء الساعة التي في يوم الجمعة. المقصود من هذه الترجمة بيان الدعاء في ساعة جاء الحديث بشأنها في يوم الجمعة وأنه يدعى بها يعني يدعى بها الساعة. فمقصود البخاري من الترجمة الدعاء في هذه الساعة وأنها من مواطن قبول الدعاء بمجيء الحديث في شأنها الدعاء في هذه الساعة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث
أبي
هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم
في الجمعة الساعة
الجمعة الساعة
لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه.
الجمعة ساعة لا يوافقها
مسلم
يصلي وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه.
يسأل الله خيرا
إلا أعطاه.
وقال بيده قلنا يقلل
أشار بيده يعني لأنها قليلة. فهم فسروها فسر الإشارة بتقليلها وتزيدها وأنها يعني وقتها وجيز وأن وقتها قليل لأنهم فهموا من الإشارة التي صارت مع ذكر الساعة فهموا منها تقليل تلك المدة وأنها قليلة وأنها ليست طويلة. والحديث فيه بيان فضل الدعاء في هذه الساعة وأنه لا يوافقها عبد من وهو قائم يصلي بالله عز وجل يسأل الله شيئا إلا أعطاه ويدل على فضل الدعاء. وهذه الساعة سلف فيها العلماء في تعيينها في يوم الجمعة على أقوال كثيرة أقرب تلك الأقوال أنها وقت الصلاة والخطبة أو أنها آخر ساعة من اليوم يوم الجمعة قبل غروب الشمس ولعل هذا هو أقرب من الذي من الآخر أو قول الآخر الذي هو ذكر وقت الخطبة وقت الصلاة. والأمر في ذلك ليس بمقطوع به لكن هذا أقرب ما يكون. وقيل إنها أخفيت كما أخفيت ليلة القدر ليحصل النشاط في الدعاء في سائر اليوم كما يحصل النشاط والجد والاجتهاد في طلب ليلة القدر في العشر الليالي فيكون اليوم كله وقتا للجد والاجتهاد والدعاء وسؤال الله عز وجل. ولكن أقرب ما قيل أنها في آخر النهار أقرب ما قيل فيها من الأقوال أنها في آخر النهار.
إذا قيل في آخر النهار يعترض معترض ويقول يعني وقوله هو القائم يصلي.
لا هو المقصود صلاة الدعاء وقيام يعني ليس لازم أن يكون يعني أن القيام يطلق على الاتجاه إلى الشيء والإقبال على الشيء مثل مثل ما جاء في بعض النصوص تدل على أن القيام ليس مقصود به الوقوف، وإنما يقصد على يعني الملازمة للشيء والإقبال على الشيء.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. قال: وعليكم. فقالت عائشة: السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه.
أورد البخاري رحمه الله عليه وسلم وعباد قولي وقلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه مجيء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلامهم عليه بعبارة قبيحة فيها دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قالوا: بدل السلام عليكم قالوا: السلام عليكم. والسلام دعاء عليه، السلام هو الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم وأجابهم بقوله: وعليكم. أما عائشة رضي الله عنها فقد فهمت وأجابتهم بالجواب القاسي الشديد، قالت: السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف. جاء في بعض الروايات الحديث سبق أن مرة جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فهي قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ ظن أنه ما فهم الذي قالوه أنه دعا عليه، دعوا أنهم دعوا عليه. قال: أولم تسمع ما قلت؟ قلت: وعليكم. يستجابوا لي فيهم ولا يستجابوا لهم فيا، يستجابوا دعاؤنا عليهم ولا يستجابوا دعاؤهم علينا. ذلك لأن الدعاء عليهم بحق ودعاؤهم على النبي صلى الله عليه وسلم بظلم، دعاؤهم على النبي صلى الله عليه وسلم بظلم. أما دعاؤه عليهم فهو بحق، أولا فيه مقابلة، والله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بما عاقبتم به. ثم أيضا هم مبطلون وظالمون. الدعاء عليهم بحق، أما دعاؤهم على المسلم هو بالباطل، لهذا قال: يستجابوا لنا فيهم ولا يستجابوا لهم فينا، لأنهم ظالمون ونحن محقون. قالوا: في هذا دليل على أن الظالم إذا دعا أن دعاه لا يستجاب، لمن كان دعاه وهو ظالم، دعاه على غيره وهو ظالم لغيره، فإنه لا عبرة بهذا الدعاء لأنه ليس على الحق، ليس للمحق. فيفهم من الحديث على أن من دعا وهو ظالم فإن دعاه لا يجاب، لأنه هذا الحديث يشير إليه، لأنه قال: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، لأن هم يدعون وهم ظالمون، وأما هو يدعو عليهم وهو محق.
قال: باب التأمين. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم أورد البخاري رحمه الله عليه ترجمة عباد التأمين، أورده في كتاب الدعاء هنا لأنه دعاء، لأن التأمين دعاء ويكون على دعاء،
التأمين هو نفسه دعاء يعني آمين معناها اللهم استجب معناها اللهم استجب هذا هو معنى آمين وهي أيضا تكون على دعاء إنما جاء في وراء دعاء إنما جاء في بعد دعاء
لهذا جاء في القرآن في سورة الفاتحة في نهايتها بعدما يقال ولا الضالين وقال آمين لأنها لأنها جاءت عقب دعاء يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول الإمام آمين ويقول المأموم آمين يقول القارئ آمين ويقول السامع آمين وأورد البخاري رحمه الله حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أمن القارئ تأمنه ومن وافق تأمينه فإن الملائكة
الملائكة
تؤمن ومن وافق تأمينه فإن الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي هذا بيان فضل التأمين وعلى بيان أهميته وأن التأمين مشروع وأنه عند كذلك في الصلاة وفي غير الصلاة عندما يأتي ذكر قراءة الفاتحة يقال بعدها آمين وفي الصلاة الجهرية يؤمن الإمام ويؤمن المأموم ويقول الرسول في الحديث إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن على هذا التأمين على هذا القراءة وإذا فمطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا يعني الملائكة تؤمن على هذا الدعاء والمطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا وأن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه
يعني قوله إذا أمن القارئ هذا التقييد له يعني إذا أمن
طبعا القارئ يعني هو ليس مقصود يعني كونه يعني يوجد منه التأمين أنه إذا المؤمن لا يؤمن لا لأن مطلوب منه هو أن يؤمن هو يؤمن وغيره يؤمن ومثل إذا أمن الإيمان تأمنوا إذا أمن الإيمان تأمنوا إذا قال إذا أمن تأمنوا يعني إذا قال آمين فقولوا آمين لأنه هو يقول آمين بعد المضوضة للمضالين وهم يقولون آمين أيضا كما يقول هو.
قال باب فضل التحليل. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بيوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال عمر بن أبي زائدة وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع بن حسين مثله فقلت للربيع ممن سمعته فقال من عمرو بن ميمون فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته فقال من ابن أبي ليلى فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته فقال من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه قوله. قال أبو عبد الله والصحيح قول عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا وهيب
عندي عمرو ها قول عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع قوله. وقال آدم حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عبد الملك بن ميسرة قال سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن حسين وعمر بن ميمون عن ابن مسعود قولا. وقال الأعمش وحسين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قولا. ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي أبو فضل ليه
ثم أورد البخاري رحمه الله وسلم وعباده وفضل التهليل باب فضل التهليل والتهليل هو الاتيان بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله هذا هو التهليل. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالموت كله على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان تعدلي عشر تعدلي بعشر رقاب ورسوله وكتلت له كتلت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة ولم يأتي
وكانت له
حزة من الشيطان يوم حتى يمحي ولم يأتي أحد
بأفضل
منه إلا رجل جاء بأكثر منه هذا يدل واضح أو حديث واضح الدلالة على فضل التهليل والإتيان بهذا الذكر والإتيان بهذا المقدار وأنه إذا قاله في الصباح وأنه يكون له حزا من الشيطان حتى ينفي وأن الله تعالى يجعل ذلك له كعدل عشر رقاب يعتقها يعني معناه كل عشر مرات في عشر رقبة فتكون 100 في عدل عشر رقاب تكون 100 في عدل عشر رقاب وأنه يعطى 100 درجة 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة ويكون له حرزا من الشيطان حتى ينفي ولا يكون أحد أفضل منه إلا من جاء بأكثر منه وهذا يدلنا على فضل هذا الدعاء وعلى عظم شأنه وأنه عمل قليل عليه هذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى.
هذه الطرق فلان قوله فلان من قوله
يدل على هذا وكذلك الأحاديث الأخرى تدل عليه لكنه دال على استخفاف العرب لكن أيضا على فضل إعتاقه لأن التخفيف عليه وأنه من رقبة الولد إسماعيل يعني معناه يدل على تفضيل إعتاق العرب
يقصد يعني من ولد إسماعيل العرب عموما اختلاف يعني في بعض الروايات أنه موقوف على قوله يعني من قول ابن مسعود ومن قول ابي ايوب ومن قول فلان
نعم من كما هو معلوم كان مثل هذا حتى لو كان موقوفا مثل هذا ما يقال بالرأي
ايه
اقول لا يقال بهذا الرأي يعني ما هذه من الامور التي لا تعرف الا بالنص يعني مثل الثواب ومقادير الثواب هذه من الامور التي ليس الرأي فيها مجال تحديد مقادير الثواب ومقادير الاجور هذه اذا جاءت عن الصحابه موقوفه فهذه لها حكم الرفع لأنه مرفوع الحكم يقال
لا.
يعني ما جاء عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه لا حكم المرفوع
نقول الشاعر لم يكن
من غير المحسين لم يقل لسهر من
المحسين من قال من هو الذي يشير الشاعر هنا الشاعر يقول سمعنا فقلت للرضيع من ما سمعته فقال معاذ بن ميمون
فأتيت عمرو بن ميمون. ما الذي يقول هذا
الكلام؟ ربيع هو.
يعني هو
كان عند
الربيع.
إذا إيه نتأكد.
قال له يعني من سنة كان عند الربيع. راح عند الربيع. هو قال له تعال.
حتى وصله له.
فقال من سمع ساق قال من أبي بن عبد الله. قال من أبي بن عبد الله. هو كله لأنه هو الشعبي الكبير. هذا صغار كبير. يعني نعم يعني أنا الشعبي. أنا الشعبي يعني أنا الصحابة. يعني عامر الشعبي هو اللي يروى عن يروى عن أبي عن عدد من الصحابة من هنا من المشير في حلال البيع الحرامية يعني عامر الشعبي يروى عن أبي عن يعني وعصر يعني هم من صغار التابعين هم من التابعين
قال باب فضل التسبيح.